أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في الليلة التي يرجح قويا أنها ليلة القدر، وتشترك ليلتان السابقتان 19 و 21 معها في الفضل الذي يبدو أنه مستمد منها. ليلة 19 ليلة 21 تمهيد لليلة 23. نحن إذن في ليلة القدر الكبرى والعظمى، وقد بدأ التمهيد لهذه الليلة مع حلول أول ليلة من شهر رجب. رجب، شعبان، شهر رمضان، موسم إلهي واحد، ويحشر هذا الموسم يوم القيامة بشخصية واحدة تشهد لمن عمل في هذه الأشهر، أو تشهد على من قصر في هذه الأشهر. يبدأ الاستعداد لليلة القدر مع غروب الشمس وثبوت هلال رجب، وبعد أول فريضة تصلى الليلة الأولى من رجب يستحب الدعاء: يا من أرجوه لكل خير وآمن وسخطه عند كل شر. محل الشاهد أن الاستعداد والتمهيد لليلة القدر يبدأ من هذا الأفق المبين لمنسوب الرحمة الإلهية، وهو أفق: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة بعد، وزدني من فضلك يا كريم. يعني يبدأ الاستعداد لليلة القدر من مستوى عظيم جدا من الرحمة الإلهية نحن لا نستطيع أن ندرك ما دونه. كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل من لا يمكنه عادة أن يصل. نحن لم نطلب منه عز وجل شهر رجب أو شعبان أو شهر رمضان، هو تكرم بذلك وجعل منسوب الرحمة الإلهية يتصاعد بطريقة عظيمة جدا إلى أن نصل إلى ليلة القدر. فالرحمة الإلهية في ليلة القدر رحمة فوق إدراك البشر، وينبغي أن نعرف خصائصها من كلام المعصومين ومما جاء في الذكر الحكيم، خصوصا: خير من ألف شهر، 83 سنة 4 أشهر. الساعات من غروب هذه الليلة إلى الفجر خير من 83 سنة واربعة أشهر، العمل فيها أفضل من العمل في هذا المدى كله. 83 سنة واربعة أشهر بالمناسبة مدة ملك بني أمية بالدقة والضبط، 83 سنة واربعة أشهر. ألف شهر. هذه الرحمة الإلهية الواسعة التي تصاعدت كما ذكرت من أول ليلة من شهر رجب، ثم وصولا إلى مناسبات رجب وأعظمها وأعظم المناسبات إطلاقا البعثة النبوية، ثم وصولا إلى بركات شعبان وما أدراك ما شعبان وتشعب الخيرات فيه، إلى أن نصل إلى أول ليلة من شهر رمضان. أول ليلة من شهر رمضان بحسب الروايات يعتق الله عز وجل فيها رقاب أعداد هائلة من الناس من النار. في الليلة الثانية بشهر رمضان يضاعف العدد، في الليلة الثالثة يضاعف ويتواصل العدد بارتفاع، إلى أن نصل إلى ليلة 19 و21 تمهيدان الخاصان جدا، ثم نصل إلى 23. ما المطلوب منا في هذه الليلة؟ المطلوب أن نتوب حقا. سؤال وهو محور الحديث، هل نريد أن نتوب؟ رب شخص يحيي ليالي القدر طيلة سنين لأنه لا يتوب أبدا، وهو دائما يردد يقرأ دعاء التوبة ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، لكنه لا يتوب إطلاقا. هنا خطران، ثمة خطران عظيمان يتهددان التوبة، بمعنى أننا نواجه إما هذا الخطر أو هذا الخطر. القليل منا يواجه الخطر الأول، والكثير للأسف نواجه الخطر الثاني. الخطر الأول ما هو؟ الإحباط. الإحباط أنه تكثر ذنوب الشخص، بيوصل لمرحلة بيحكوا لك عن التوبة إن شاء الله بس أنا مش لإلي، يائسة من إمكانية التوبة، فكل ما دعا أصلا لا تتحقق منه التوبة، لا يتحقق طلب التوبة، ولم يتوب، بيجي بيحيي الليلة وبروح والليالي العديدة ولا تتحقق منه التوبة إطلاق. هذا خطر عظيم. الخطر الثاني الرضا عن النفس. إذا أنا مش مغلط معك ليش بدي أعتذر؟ إذا أنا راضي عن حالي بتصرفي معك شو بدي أعتذر منك؟ أصلا ما في مجال للاعتذار. فإذا واحدنا راضي عن نفسه شو بدي يعتذر من الله عز وجل؟ ونحن على أساس أنه مش مقصرين. هؤلاء خطرين محل الحديث، وركز في البداية على الخطر الأول. الإحباط يساوي اليأس من رحمة الله، إحباط من الكبائر. يعني إذا واحدنا ابتلي نتيجة كثرة المعاصي اللي ارتكبها، كم أتوب وكم أعود، أما أنا لي أن أستحي من ربي، وصل لمرحلة أنه الله غفور رحيم بس أنا ما بستاهل، أنا صرت عامل أعمال ما بستاهل المغفرة. بيعيش حالة الشخص المنقول بتاريخ هارون المسمى بالرشيد، أمر شخص أن يقتل في ليلة واحدة 60 علويا في بطوس، مشهد مكان اسمه سجن هارون. أنا رايح له، ممكن يكون بعضكم الزوار رايحين سجن هارون، بناء قديم وفي على المدخل بئر، يقال هذا البئر الذي ألقيت فيه جثث 60 علويا هاشميا في ليلة واحدة. القصة طويلة، إنه مهم هذا يأس، فرآه شخص مفطرا في شهر رمضان، بيوصل خبر لأحد أمتنا عليهم السلام، بيقول له وجدته مفطرا، سألته قال أنا لا يغفر الله لي أن ارتكبت المسألة، قتلت 60 علويا، آخر واحد 60 بدي أقتله، قال لي كلاما ارتجف قلبي منه، قال يا ويلك يوم القيامة مطالبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدي رسول الله وما قتلوا. الإمام يقول لهذا الشخص الذي رآه مفطرا وأنه يأس، يقول لا يأسه من رحمة الله أخطر من قتله 60 علويا في ليلة واحدة. إن ربنا نعم الرب، الرحمن الرحيم، وسعت رحمتي كل شيء، إلهي وأنا شيء فلتسعني رحمتك. أو مثلا حطاب كان في الصباح من أهل النار وبالليل صار من أهل الجنة. هذا الحطاب في الروايات أنه أحد الأنبياء سأل الله عز وجل: إلهي أريد أن أرى شخصا من أهل الجنة وأرى شخصا من أهل النار. فأوحى الله عز وجل إليه: قف بباب المدينة. فأول شخص يخرج هو من أهل النار، وبترجع بالليل أول آخر شخص يدخل من سور المدينة هذا من أهل الجنة. ذهب النبي وقف هناك فشاف حطاب، أول واحد ظهر الصبح حطاب ومعه ابنه صغير. راح رجع بالليل آخر شخص دخل هذا الحطاب نفسه مع ابنه. النبي سأل الله عز وجل: إلهي ما الأمر؟ فجاء الجواب أنه هذا الحطاب مرتكب ذنوب كثيرة، ظهر الصبح ابنه ظاهر معه، أول مرة بيظهر هالولاد من سور المدينة، شاف صحراء كبيرة صار يركض ويروح يجي. قال له: يا أبوي هالصحراء ما أكبرها؟ هذاك حامل هم نفسه وعم بدندن. قال له: يا أبوي ذنوب بيك أكبر، ذنوب بيك أكبر. ولد شو بيعرفه؟ قال له: يا أبوي في شيء أكبر من ذنوب أبوي؟ قال له: يا عفو ربي أكبر من ذنوب أبوك. فرجع وهو من أهل الجنة، رجع وهو من أهل الجنة. إذن الشخص الذي يبتلى بالإحباط ينبغي بل يجب أن يفرق بين أمرين، هون نقطتين حساسين جدا. يجب أن نفرق بين اليأس من أنفسنا وهو واجب، وبين اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر. المغفرة منه عز وجل، منه ما يليق بكرمه، مش المغفرة مني، مش أنا اللي بدي أغفر لحالي، أنا بدي أطلب منه أن يغفر لي. فإذا يئست من نفسي صح، أنا مش منيح، أنا ما بسوى، صح، هذا المفترض يعني. أنتم الفقراء إلى الله، أنه لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا إلا بحوله وقوته. إذا اليأس من النفس توحيد، إذا خروج من الشرك، هذا مطلوب وواجب. الذي نبتلى به أن المحبط بإغواء الشيطان ييأس من كرم الله عز وجل، ييأس من رحمة الله، يعني ينطلق من اليأس من نفسه لييأس من رحمة الله عز وجل، وهذا الخلط مش منهج ومش سليم أبدا. فإذا الحل أن نفرق بين هذا وذاك، ويكفينا تأمل بعض الآيات، تأمل بعض الخصوصيات. أمير المؤمنين سلام الله عليه أحد أصحابه بيكون بالكوفة بيقول: إجا يوم الجمعة، قلت أحسن شيء اغتسل غسل الجمعة وروح صلي وراء الأمير سلام الله عليه، وكان له موقع خاص عند الأمير سلام الله عليه. فبعد الصلاة استدعاه الأمير، دخل معه، قال له: ما لي رأيتك مشتبكا بعضك ببعض، يعني هو عم مريض وعم بيعاني. فشكاله بيقول له الأمير عليه السلام ومحل الشاهد: المؤمن الموالي إذا مرض مرضنا لمرضه، مرضنا لمرضه، وإذا دعا أمنا على دعائه، وإذا سكت دعونا له. قال: هذا لمن معك في مصر، البلد بالكوفة. قال: لا، في شرق الأرض وغربه. الإمام، الإمام إمام زمان عجل تعالى فرجه، نفس المهمة. الإمام هو محور إدارة الكون بإذن الله تعالى، ويطلعه الله عز وجل على كل ما يمكنه من أعمال إدارته بأفضل وجه. الملائكة يستغفرون لنا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. المعصومون يدعون لنا ويستغفرون. الزهراء عليه السلام ينقل عنها الإمام الحسن سلام الله عليه أنها قامت في محرابها حتى انفجر عمود الصبح، فما سمعها تدعو لنفسها بل كانت تدعو للمؤمنين. يقول: سألتها عن ذلك فقالت: يا بني، الجارة ثم الدار. من جملة الدعوات المنقولة عنها سلام الله عليها أنها تدعو للعصاة من أمة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم في البداية أن المقدس الشيخ باجت عم يحكي بناء لروايات أن الذي يريد أن يستجاب دعاؤه في أمر ما، في كربة يعيشها، فليدعو لكل من يشاركه هذه الكربة، كل مكروب. مثلا مسألة صحة، كل مكروب بالمرض بالعالم يا ربي اشفي. الملك شو السبب؟ الروايات بتقول الملك يدعو لك، الملائكة بصير يدعو لك. وأحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول: وأنا إذا دعوت لغيري الملك يدعو لي، وأنا على يقين من دعاء الملك لي وعلى شك من دعائي لنفسي. فالمعصوم يدعو للآخرين لأنه مظهر رحمة الله، مظهر حنان الله، مظهر لطف الله عز وجل. هم رحمة الله الواسعة، بهم يرحم الله عز وجل العباد. إذا نحن مش متروكين. الشخص اللي بيصير الإحباط بده يسيطر عليه، بده يعيش، نحن إلنا أصحاب مش متروكين. الله عز وجل يريدنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الملائكة بيستغفروا لنا، المعصومين بيستغفروا لنا، دعاء المؤمنين لبعضهم في شرق الأرض وغربها للأحياء والأموات، كل هذا بيدخل. ما في حدا يوم القيامة يحاسب على أساس سجلاته عندما مات، وإنما يضاف إليها ما أرسل إليه من دعوات المؤمنين وأعمال. ممكن عبر ألف سنة واحد يصير غني بالثواب، لأنه الله عز وجل من مظاهر رحمته أنه جعل البرزخ استمرارا للحياة الدنيا. فما يعمل للميت يصله. واحد ما كان بيصلي بيصلوا عنه، تقبل هذه الصلاة، يعني قد تقبل، يعني ممكن واحد هو بدنا يصلي وبتنقبل صلاته، بس في مجال انه تقبل صلاة عن هذا الميت. طيب، هذا باختصار كافي حول المرض الاول اللي هو الاحباط. ما في مجال الاحباط لان علاقتنا بالله عز وجل. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال الله: قال: نجونا اذا، نجونا اذا. المرض الثاني اللي هو الرضا عن النفس. الرضا عن النفس غطاء إذا رفعته وجدت بعده الغرور، وأول شيء التكبر بعدان الغرور. بمعنى أن الراضي عن نفسه لا يمكنه أن يتوب، لأنه مثل ما قلت لكم قبل شوي، إذا أنا مش مغلط معك شو بدي أعتذر؟ أنا راضي عن حالي بتعامله معك. ونحن نريد أن نحصل بركات ليلة القدر. كثير مهم أنه واحدنا يسأل نفسه: هل أريد أن أتوب؟ عن جد أنا ناوي أتوب؟ بعدين بيجينا مما نتوب وكيف نتوب. طيب، أول شيء إذا واحد راضي عن نفسه، بينه وبين التوبة الحقيقية سد، اسمه سد الرضا عن النفس. فإذا معجب بنفسه شايف حاله، بينه وبين التوبة الحقيقية سدين، رضا عن النفس والعجب. إذا مع الرضا عن النفس والعجب مغرور، بينه وبين التوبة الحقيقية 3 سدود. وسد كل شخص بحسبه، ممكن يكون مثل سد ذي القرنين، أنه ساوى بين الصدفين ملأ ما بينهما قطرة. هذا السد اللي بينشغل عليه من البلوغ إلى السنة اللي وحدنا فيها، ختيار حفة أبرو، أو 40 سنة أو 30، أطال الله أعمار الجميع، بينشغل على سد أو ثلاث سدود، إما سد العجب، سد الرضا عن النفس والعجب والغرور، أو الرضا عن النفس لحاله. ممكن واحد يلتفت لحاله ما يزيد، بس بيظل رضا عن النفس. في الحديث عن هذه الأمراض، هذه السدود، نحن أمام وباء جارف. أحد والله لا أستثني نفسي، والله لا أستثني نفسي، وإلى حق أستثني، ما حدا إله حق أستثني نفسي. في المعصومين 14، مشكلتنا أننا نشرعن العجب ونعيش ازدواج بالزواجية بالشخصية بيننا وبين أنفسنا، عارفين حالنا معجبين، بس قدام الناس تلاميذك وعفوا ومدري شو بتأمر أمر، شو هالحكي هذا النفاق؟ يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، شو المبرر للرضا عن النفس؟ الذي يرضى عن نفسه يسقط. لا تخرج نفسك من حد التقصير، الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. الرضا عن النفس يجعل الإنسان لا يجاهد نفسه. المؤمن شغلته أنه يشتغل ضد هوى نفسه، مش هيك؟ الرضا عن النفس بصير يشتغل مع هوى نفسه. يعني شو؟ يعني هو يتخذ إلهه هواه، يعني هو مشرك راضي عن نفسه، وبعدين بيوصل للعجب وللغرور، مشرك. أرأيت وأيتني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. شو اتخذ إلهه هواه؟ شو سبب المشاكل بيننا ببيوتنا وبالشوارع وبأي مكان؟ شو سببه؟ أنه الرضا عن النفس ما بيخلينا ننسجم نهائيا. فكيف إذا زاد الرضا عن النفس وصار فيه عجب وصار فيه غرور؟ هي سبب المشاكل والمطابشات هون. طيب واحد راضي عن نفسه وجاي بده يتوب، من شو بده يتوب؟ في داعي للتوبة أصلا؟ وقد ما يقول واحدنا أستغفر الله ربي وأتوب إليه ومدري شو، تطلع معنا بتنفيسي أنه بدنا نحصل مصاري، بدنا مدري شو، بدنا كذا، مصر ندعي بهول، أصلا ما لنا علاقة بالتوبة. فإذا التفتنا لشغلة مثلا والله الغيبة، هلا بحكي عنا مما نتوب بيجي توضيحها، لكن إشارة هون أنه منقول إن شاء الله، إن شاء الله نخلص، بس عادة لا نتابع هذا الأمر، لذلك لا تتحقق التوبة الحقيقية. ولذلك أنه نشوف أنه الاستجابة تتأخر. طيب إذن عدم الرضا عن النفس أول شروط التوبة. أنا جاي بدي توب، بدي أعرف حالي، أنه بقرأ بالدعاء أنه العبد الحقير الفقير المسكين المستكين، بقول هذه هيك يعني بيقولوا لنا إياها، يعني بس مش معقول يعني، مش هيك، ما تتحقق التوبة نهائيا. بمقدار عدم الرضا عن النفس يكون عدم الاعتراف بالخطأ أولا، ويكون عدم تحقق الندم، ما اعترف بالخطأ حتى يندم، ويكون عدم القبول. بمقدار الرضا عن النفس بتكون هالأمور، بمقدار عدم الرضا بيكون لا، بيتحقق الاعتراف. إذا واحد مش راضي عن نفسه بيتحقق الاعتراف بالخطأ، بيتحقق ندم ويقبل. هاي الأمور خلينا نفكر فيها على طول. أنت مثلا واحد غلط معك وجاي بدي يعتذر منك، كيف بدك حتى تقبله؟ بدي يكون مبين عليه أنه بدي يعتذر. إذا مش مبين، أنا وياك مبين علينا الليلة بدنا نعتذر عن جد، هذا اللي بدنا ندور عليه، وهذا المدخل إليه هو عدم الرضا عن النفس. طبعا عدم الرضا عن النفس إذا فعلا عشنا هالحقيقة لابد وأن تظهر آثاره في التعامل مع الآخرين. اللي بتعامل مع زوجته بتفرع ما بيعود يتعامل معها بتفرع، الزوج اللي بتتعامل مع زوجها بتفرع ما بتعود تتعامل معه، لأنه يصير هو يتعامل تعامل العبد، عبد الله مع عيال الله مع خلق الله، وهي يصير يتعامل هيك على أساس العبودية لله عز وجل. بمجرد أن يخرج ويكسر صنم الرضا عن النفس الوضع بيختلف. طيب السؤال هنا، إذا قررنا أن نتوب، مما نتوب؟ إذا واحد مغلط معك 10 أغلاط وجاي بدي يعتذر وقال لك أنا عملت المسألة الفلانية، المسألة ما بعتذر، في وحدة مسألة وحدة ما ذكرها وحجمها عندك أنت أكبر من كل 9 اللي قالهم، تقبلوا؟ تعتبروا هذا عم بتوب؟ طيب إذا أنا وياكم اعتذرنا منه عز وجل، مش شغل الفلاني شغل الفلاني، بس في الغيبة، ممكن يكون شخص واحد في حساسية بينه وبينه، بمجرد أن نذكر أن يذكر سنغتابه ونبينا نظل هيك، تتحقق هنا التوبة؟ أبدا أبدا ما بتتحقق التوبة. واحد مثلا يؤذي الآخرين، بقرر بدوش يؤذي الآخرين، بس هو طريقته بالحكي اللي معه طريقة فيها قسوة بلسانه أو مثلا يضيق الخناق على من يتعامل معه. طيب فأنا بيقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وبتظل هالحالة عنده، بيظل بعد ليالي القدر يشتغل نفس الطريقة، ولو أنه مثلا يسيء التعامل مع الناطور، مع حدا، مع بياع عربي، مع إنسان، بيتعامل مع الغني بحسب غناه، بيتعامل مع الفقير انه هذا نجبر لي معتر. شو معتر؟ مين اللي معتر؟ معتر هو المعثر المبتلى، صاحب الذنوب، صاحب المعاصي اللي بيرتكب معاصي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مجتمعين حول شخص فسألهم شو هذا؟ قالوا مجنون. قال هذا مبتلى، المجنون هو الذي يعاقر الذنوب، هذا مبتلى، إذا واحد مجنون هبلي يعني. المجنون حقيقة، الهبلي حقيقة، الغبي هو الذي يرتكب المعاصي، يرى أنه يرمي نفسه بجهنم، بكفي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من مثلا الغيبة، من شغل الفلاني، في واحد اللي يقدم عليها ويلقي نفسه في نار جهنم، إذا بيكون عاقل والله مجنون. طيب إذا عندما نريد أن نتوب ينبغي أن تكون التوبة شاملة عامة، ما نترك شيء، مش منقول من كل ذنب أذنبته، خلينا نستحضر هالذنوب. هلا في نقطة حساسة في أمور مثلا أكثر ابتلاء نبتلى بها أكثر من غيرها، مثلا الغضب، كلنا منعصب، وبالتعبير العام حرورائي، ما منتحمل بعض، وبدنا نحيي ليالي القدر ونتوب ويقبلنا الله عز وجل، وبدنا نظلنا هيك. يا شيخ ما كل الناس بيعصبوا، يعني منصير نشرع عن القصة، يا ترى هل تتحقق التوبة بهيك حالة؟ طيب وإذا بدها تتحقق التوبة بده يقرر أنه يتحكم بردة فعله. شو يعني يتحكم بردة فعله؟ أنا مخلوق، أنا عبد مش خالق، فأي شغلة بسمعها أو أي حالة بواجهها ردة فعلي ينبغي أن تكون محكومة لربي، لرضا ربي عز وجل، مش لهواي. ردة الفعل الحيوانية تكشف عن أن الإنسان هو لم يعمل عقله، ما تصرف كإنسان. تكرم الحيوان بيعرف يلبط، فإذا واحد نلبط، أو تكرم الكلب ينبح، فإذا واحد صرخ بالتاني، ردة الفعل ما لها علاقة بالعقل والإنسان والإنسانية إطلاقا. طيب الذي يجعل ردة فعلنا غير إنسانية هو الاستسلام لثورة الغضب، أن نخلي الغضب يحقنا، الشيطان يستفزنا، فرضانا عن أنفسنا يجعلنا نعطي الحق لأنفسنا بأنه بدنا نمسح الأرض فيه للطرف الثاني. من اجت هذه؟ ما انزل الله بذلك من سلطان، المسألة إلى حكم شرعي. طيب، هل يعقل أن نهتم بإحياء الليل ونقرأ أدعية ودعاء الجوشن وغيره؟ نحن أصل طلب التوبة ما واقفين عنده، كيف يتحقق أن التوبة ينبغي أن تكون من كل ذنب؟ إذا جاء الشيطان وقال هذا الشيء اللي عم تحكوه صعب، نقدر نحن نسيطر على الغضب؟ الجواب: نحن مكلفون بأن نسيطر على الغضب أو لا مكلفون. الله عز وجل يكلف النفس بأكثر من وسعى بما لا طاقة لها به أبدا. الجواب الثاني: هذا الكلام اللي بيقول أنا مش قادر أسيطر على غضبي، هذا مش منتبه هو، بس هذا كلام غير الموحد، لأنه الموحد يعتقد لا حول ولا قوة إلا بالله. الموحد بيعتقد إذا بدي تنفس النفس منه عز وجل، فلما هو أمرني أني أسيطر على غضبي يعني بدي أصبر، هو بيعطيني الصبر. هو أمرنا أنه نطلب أفرغ علينا صبرا، الإفراغ يستعمل للدلو وللدرع، يعني أنه وافي واسع. أفرغ علينا صبرا، وهو عز وجل بيقلنا وآتاكم من كل ما سألتموه. المشرك بيقول أنا صبرت وما عاش فيه، الموحد بيقول أنا صبرت ولازم أطلب من الله عز وجل أكثر، لازم أتدرب على الصبر. وإذا قررنا أن نتدرب على الصبر فمعناها بدأنا بالتدين الحقيقي، لأنه أساس التدين الصبر. نحن شيعة أصبر الصابرين، نريد أن نصل إليهم ونكون معهم في درجتهم في الجنة بدون أن نتدرب على الصبر. لا يمكن أن يتحقق ذلك إطلاقا. ينبغي أن نقرر الليلة وأي وقت أن ندرب أنفسنا على الصبر، نتخلص بالتدريج من فضائح ثورة وسيطرة الغضب. فإذا لما بنصير نفكر مما نتوب، بدنا نفكر بالتوبة من جميع الذنوب. بعد في شيء تاني مهم بدنا نفكر فيه، ونفكر بالتوبة من العقائد الباطلة بالإضافة إلى الأعمال والسلوك الباطل، عقائد الباطل. العقائد بتشمل الشرك، عقيدة باطلة، وبتشمل القناعة بالمال. معك قرش بتسوى قرش، وممكن يكون شيخ مثل ما بيقولوا لفته هالقد، بس بيفهم الأمور على قاعدة مش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على قاعدة معك قرش تسوى قرش. هذه عقيدة باطلة، القناعة يعقد قلبه عليها. هالأمور تمنع من التوبة الحقيقية، العقائد والقناعات الباطلة تمنع من التوبة الحقيقية. واحد مشرك، مشرك يعبد هواه وجاي بيقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، حكي لقلقت لسان. طيب على الأقل يقول يا ربي أريد أن أتوب ولا أعرف كيف، إلهي خذ بيدي، من لي غيرك؟ يعني أن يسلم أمره إلى الله عز وجل ويتوكل عليه ليطلب منه التوفيق للتوبة الحقيقية. أخطر العقائد الباطلة الجرأة على الله عز وجل في محضره، جرأة على الله في محضره. لما واحد بيصرخ بالثاني وبيأذيه وبيغتابه، الله عز وجل شايفه. والشرك بالله سبحانه وتعالى وتقديم أهواءنا على هواه. المؤمن الذي يؤثر هوى الله على هواه، الله عز وجل يملأ قلبه يقينا إلى آخره بحسب الروايات. بس الذي يؤثر هواه على هوى الله مشكلته مشكلة، إذا مشرك. طيب السؤال الآن: كيف نتوب؟ في عنا الأعمال السيئة التي نعملها على أقسام. أعمال السيئة قسم الأول أعمال نعملها باختيارنا كالكذب مثلا. قسم الثاني نعمله بسبب ليس من اختيارنا لكنه يرجع إلى ما هو بالاختيار، مثل كيف أن الرواية الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم الرزق. كذب الكذب باختياره المثال الأول. قسم الثاني حرم من صلاة الليل مش باختياره، الله عز وجل بيحرمه بس لما يرجع إلى اختياره لأنه كذب. نحن بدنا نتوب من كل هالأمور. القسم الثالث نعمله بسبب خارج عن اختيارنا، أعمال بدنا نتوب من أعمال نعملها بسبب خارج عن اختيارنا لكنه يرجع إلى سببين. يعني في اختيارنا وفي فعل الشيطان، يعني هناك عنصر خارج عن اختيارنا اللي هو فعل الشيطان. هذا الأخير فعل الشيطان، يعني نحن ما بنعمل شغلة بغوينا فيها الشيطان، نحن مسؤولين، اختيارنا موجود وفعل الشيطان يستفزنا ويستزلنا، الشيطان هو اللي بيستزلنا. هذا الأمر على قسمين، تلاعب الشيطان فينا بالإغواء، أو نقطة حساسة جدا كثير مهم الإنسان يحدد من هو، مين أنا. لما بقول مثلا إن واحد بيغمض عينيه أو بفتح عينيه وعم بيفكر بشغله، بقول هذا رأيي هيك، فعلا رأيه والله هو صايبه مثل القدس، هلا بيقولوا لها أورشليم لأنه اليهود محتلينها صار اسمها أورشليم مش هيك. فإذا الإنسان احتل الشيطان قلبه وصار يفكر عنه وصير أفكاره شيطانية، بيكون من اللي عم يحكي؟ عم يحكي هو والله أورشليم، ما له علاقة أصلا، الشيطان عم يحكي. فبصير هي الأعمال عم نعملها نحن لكن المحرك هو الشيطان. هي الأعمال لا يمكن أن نتخلص منها إلا إذا قررنا أن نواجه إغواءات الشيطان. تأثير الشيطان علينا قد يكون بالوسوسة بالإغواء، هذه بدأ تفكير، بدأ مواظبة على محاسبة النفس والمراقبة والمشارطة حسب ما بيقولوا علماء الأخلاق. بده يدرس واحد فقه يعرف الحلال من الحرام ويكون موضوعي ويفكر انه هالمسألة اللي عم اتصرف فيها تجوز شرعا ولا لا. الامر الاخر الشيطان يتلاعب بنا، وهي نقطة حساسة جدا وما بدي يعني اعمل ارباك فيها، بس بدي اذكر المشكلة وحل سهل الها. الشيطان يؤثر علينا من خلال الكتبة والأحراز والسحر والصيبة العين وهالأمور اللي هلا كثير من الناس بتصوروا انه يعني هذه خرافات، وحتى يمكن تلاقي مشايخ بيقول لك هالأمور خرافات. هالأمور ترجع الى الشيطان. العجيب انه المؤمن يعتقد بان ابليس من الجن بنص القرآن الكريم، وبيقول لك انا ما بعتقد بالجن وتأثير الجن، لكن شو إغواء الشيطان؟ هو هذا تأثيرات الجن. وشو يعني يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وشو ما أنزل على الملكين ببابل، وشو يعني فسحروا أعين الناس، وشو يعني ومن شر حاسد إذا حسد. وشو اللي بده أقوله باختصار أنه في غلط بأخذ الأحراز كيف ما كان، منين ما كان، من السوق منلاقي أحراز منجيبها ومنحطها ومنكوم وعشرة وخمسطعش وعشرين حرز. أحيانا بيكون تصرفات اللي بيتصرفها الإنسان مش باختياره، من إغواءات الشيطان من خلال هالأحراز، وهو طبعا جابها من السوق، يعني اختياره موجود بالقصة بس ممكن ما ملتفت. هالأمور حساسة جدا، وبحسب التجارب الاستخارات على أحراز كثير للناس، كثير من هالأحراز تطلع الخيرة يجب أن تلقى في البحر، في أحراز لازم تدفن بالرمل، في أحراز لازم تدفن مثل المواد المشعة تدفن بالتراب. أحيانا بيكون الشخص اللي أعطاك الحرز موثوق بس هو مخترق جنيا ومش عارف. كيف واحد مخترق أمنيا، هذا مخترق جنيا ومش عارف، هو بده يخدم. الحل بكل بساطة يستخير على كل حرز، إنه يخلي خير منيح خلاص بخلي، مش منيح على خير طيب بحطه بخليه بالبيت على جنب، إنه لا بضر ولا بينفع، أو إنه لا بحطه بكبه بالبحر أو بطمه بالرمل أو بالتراب، بس يستخير على شيء. ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد بشرط الخير على الفعل والترك. ما في داعي لا يقول لحدا ولا يطلب خير، هو في يستخير. ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد بشرط الاستخارة على الفعل والترك. ويعزل كثير من المشاكل، الطلاق، عدم الاستقرار بالبيوت، ترجع إلى المسائل هذه. في تجربة عندنا وأرقام، يعني ما عملنا إحصائية مدروسة وأرقام، بس شيء عجيب بهالمجال. احيانا المراجعات تكشف لنا انه هولي ما بدهن شيء، بس يشيلوا هالاحراز اللي عندهم وانتهت القصة. وهي صارت مرارا وبتصير على طول، وبمجرد انه يرفع هذا من البيت في ايحاءات. هلا من احنا من جهة بنعتقد بالمواد المشعة وبنعتقد بالاشعة والى اخره، بس ما بنعتقد هالامور. انا بذكر مثال، يعني صار مسألة صارت مع المقدس الشيخ عبد الكريم شمس الدين رحمة الله عليه، وأنا حكيت معه وشفت المسألة وحكي لي القصة مباشرة. أنه يوم عيد قاعدين بالبيت هو أخوته المرحومين كلهم صاروا بدار الحق، ففتح كتاب طلع فيه كتاب لعبد الكريم كذا يصيب ونيب عن بصره كأنه، فشافوا أخوته واحد مزقه، بس مزق الكتاب راح بصر الشيخ عبد الكريم رحمه الله، راح بصره، بس كيف راح؟ ما يقدر يقرأ، بس يروح على المسجد من بيته القديم بالشياح اللي كان درج طويل كتير وصعب، ينزل بالليل يروح على المسجد ويرجع وطبيعي. بس لقرأي أنا مرة مسكت كتاب منهاج الصالحين، قلت له مولانا شو اسمه هذا الكتاب؟ كلمتين كبار ماشي، قال لي ما بعرف، ماشي ما عارف يقرأ. أخذ المرحوم عمي شاحم المهدي، أخذوا على الحجاز على العمرة، وأخذوا على مستشفى عبد العزيز بجد، جوا أطباء ولجنة طبية وإلى آخره، جبلوا هذا الجهاز المكبر، ما مشي الحال. هاي الأمور بتأثر، بس مش إنه واحدنا يعتبر كل مشاكل اللي عنده من هيك، لكن جزء من اغواءات الشيطان، جزء من اغواءات الشيطان من خلال مخلي خط. والله عز وجل ما ترك المؤمنين بدون علاج، النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بما اتاه الله، ما ترك المؤمنين بدون علاج. بس صاير ان احنا مبتلين بناس بيعتقدوا انه هذه خرافات وما في داعي تفكر فيها، وتركين الناس لمين؟ للمشعبذين وللدجالين ولا اللي بعض المرات بيكون فيهم مؤمنين بس ما عارفين انه الجن عم يتلاعب فيهم. قاعدة عامة، ما يحمل حرز بدون استخارة. انا عادة ما بعطي حرز لحوشي لحدا الا يكون مروي او يعني بنصيحة احد العلماء مثل الشيخ البهائي وغيره، ومع ذلك بستخير عليه حتى ما يكون في مشكلة. احيانا بيكون هذا العلاج ما بيناسب هالحالة، بده علاج أقوى. طيب بالنتيجة ختام، إذا قررنا أن نتوب ينبغي أن نفكر بتحصين التوبة. تحصين التوبة أنه الطيب تبنى، وبعد 23 شهر رمضان وبعد شهر رمضان كيف راح نتصرف؟ بدنا نبدي نحصن توبتنا بأمرين، الأمرين مأخوذين من الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الأمر الأول التدرب على الصبر، مثل ما قلت لكم نحاول نتحكم بردة فعلنا. بنفشل، واحد بده يتعلم حدادي بدقدق دايما رقديش. بدنا نقرر ما في تراجع، حتى إذا فشلنا 100 مرة بدنا نظلنا نكمل، نظلنا نتدرب. عندما يرى صدقنا وأسرارنا يعطينا عز وجل. الأمر الثاني، صلاة، صلاة الصبح عند الفجر، ولو بمقدار يفيق يصلي الصبح عند الفجر بدون مستحبات إطلاقا ويرجع ينام، وإلا بيكون أبو سفيان ومعاوية ويزيد لعنة الله عليهم اللي ما آمنوا نهائيا صلوا الصبح عند الفجر أكثر من العامل حاله مولانا أو الحج أو ما شابه. الصلوات كلها أول وقتها، مقدس الشيخ بهجت بيقول صلاة الصبح عند الفجر تتيح لك أن تصلي باقي الصلوات أول وقت، سهل عليك القصة. والختام، علينا أن نعمل في هذه الليلة عمل مودع. عمل مودع يعني شو؟ يعني ممكن ما نوفق لليلة القدر، أطال الله أعمار الجميع، القادمة ممكن أن واحدنا ما بيعرف حاله أمتى بيروح. في سيرة أصحاب النبي الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا إذا التقى اثنان منهم يقولوا يمكن يكون هذا آخر لقاء. كانت كل أعمالهم عمل مودع، مش ليلة القدر، كل أعمالهم بشكل دائم عمل مودع. طيب على الأقل خلينا ليلة القدر نعمل عمل مودع، نستعين بهذا الدعاء الذي رواه الشيخ البهائي عن تعبير رئيس المحدثين الشيخ الصدوق في الأمالي، الدعاء الأمير، الدعاء للأمير عليه السلام. وأسطو أنه أبو الدرداء شاف الأمير عليه السلام وقد استتر بمغيلات النخيل، يعني النخل المغوبة، بشويحطاط بني النجار، وهو يدعو بهذا الدعاء. بعدان خفي عليه صوت الأمير، فإجا حرك الأمير وإذا به كالخشبة، فقال إنا لله لقد مات علي. ركض إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، طرق الباب، قالت الزهراء، هو طبعا هيك يعني مرتبك، قال لها أنه نتوفى علي بن أبي طالب. قالت يا أبا الدرداء أعد علي ما قلت، فأعاد. قالت يا أبا الدرداء تلك الغشية التي تأخذه من خشية الله تعالى. الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الماء، رش الماء على الأمير. الأمير عليه السلام يخاف هذا الخوف من الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف، وأنا مطمئن. شو قصته هالقلب هذا؟ القرآن إذا نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا، هذا القلب مأمن ومبدي يشتغل شغل مودع. الدعاء، إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا بمؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك. إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. آهن إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها، آهن إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. آه من نار تنضج الأكباد والكلى،
آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من لهبات لظى.
هذه الكلمة خذوه إشارة لشو؟ فتقول خذوه في سورة الحاقة: الذي يحتمل أنه قد يواجه هذا المصير كيف يقر له قرار؟
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شو السبب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، مشرك،
والمشرك يعبد هواه، مش مؤمن بالله عز وجل، يعصيه أمامه ولكأنه موجود.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
خلينا نتذكر شو نقرأ بدعاء الافتتاح: ومع الشياطين فلا تجعلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا. وشو قايلنا الأمير عليه السلام نقرأ بدعاء كمال عطول:
أم كيف أسكن في النار؟ أسكن
في خطر، بتهدد الإنسان إذا ما انتبه أن يسكن في النار.
أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك.
وختام الختام: وأتوا البيوت من أبوابها. يجب أن نتقلب في طلب التوبة هذه الليلة على أعتاب إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه، باب الله الذي منه يؤتى. لاحظوا بدعاء الافتتاح: اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، إلى أن نقول: اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا. أبحث عمن وجهه أبيض عند عزيز الزهراء لعلي أقبل بسببه. ويوم القدر كليلته، يوم القدر كليلة القدر، في روايتين عن الإمام الصادق. وأختم بما بدأت به: حمل هم الإسلام والمسلمين. كيف طلبت الفاتحة لقضاء حوائج المسلمين؟ لتسجلنا الملائكة في المسلمين، لابد أن نحمل هم المجاهدين والمكروبين، والإلحاح بالدعاء لهلاك آل سعود الوهابيين. صار لهم مثل ما قلت لكم بليلة 19 273 سنة الوهابيين بيتقمصوا زعامة العالم الإسلامي، وهم مرحبيون، جماعة مرحب ونسل اليهود، والوهابيون كلهم بشهادة رئيفة سيفي أول رئيس دولي للكيان الصهيوني. لما كان بن غوريون رئيس وزراء، كان هذا سيفي هو رئيس دولي، وعنده كتاب القبائل المتناثرة بيقول: الوهابيون جميعا يؤدون سرا الطقوس اليهودية لأنهم موسويون. لا يمكن أن يصدق إسلام الشخص إذا لم يحمل هم الدعاء وعمل كل ما يمكن أن يعملوا للقضاء على آل سعود وسائر اليهود وأسيادهم، وأن ينصر المجاهدين خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله وجميع المجاهدين، وبالأخص الحرس، حرس الثورة الإسلامية في إيران. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقضاء الحوائج ويوفقنا لإحياء الليلة وقبولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.